بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الأمن والأمان في هذه الدولة المباركة إن شاء الله تعالى. ونشكر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية على جهودهم في التوعية الدينية. يعود هذا الدرس بعد توقف طويل بسبب الوباء، فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة. وقبل بداية الدرس نذكر أنفسنا وإياكم ببعض النصائح التي نحتاجها جميعا. جئنا إلى بيت من بيوت الله عز وجل لنتدارس كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم، هذه نعمة عظيمة تحتاج منا إلى أن نشكر الله عز وجل. علينا أن نعرف فضل العلم وفضل طلب العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنرجو أن الله عز وجل أراد بنا خيرا، أن هدانا إلى أن نحضر مجالس العلم في بيت من بيوت الله عز وجل. علينا أن نسأل الله عز وجل الثبات على الدين وعلى أيضا طلب العلم. نواظب على حضور مجالس العلم وخاصة في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حاجته تاما حجته. الحديث في صحيح الترغيب 83. جئنا من أماكن متعددة لنحضر مجلس العلم في هذا المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فحضور مجالس العلم وخاصة في المساجد هي سبب لدخول الجنة. كذلك أيضا يقول الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. هذا بيان من الإمام رحمه الله أن طريق العلم الشرعي فيه السلامة من الفتن والافتراق. فما ظل أناس وخرجوا على دين الله وخرجوا على أولياء أمورهم إلا بسبب ابتعادهم عن العلم الصحيح من الكتاب والسنة، بسبب سلوكهم منهجا غير طريق سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، فانحرفوا عن الدين وتسببوا في افتراق هذه الأمة إلى فرق وأحزاب. لو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. هكذا أيضا حضور مجالس العلم لابد من التأدب بآداب هذه المجالس وآداب طلب العلم، والآداب كثيرة. طالب العلم لابد أن يتأدب بآداب الطلب مع نفسه ومع مجلس العلم ومع شيخه ومع كتابه، آداب كثيرة. وأول هذه الوصايا علينا أن نخلص لله عز وجل في حضور مجالس العلم، أن نحضر مجالس العلم نبتغي وجه الله عز وجل، لا نريد شيئا من هذه الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف إليه وجوه الناس فهو في النار، فهو في النار. من أراد أن يحضر مجالس العلم ويطلب العلم لغير وجه الله عز وجل، للرياء والسمعة ولمماراة ومجادلة السفهاء، أو ليباهي بهذا العلم العلماء أو يصرف وجوه الناس إليه حتى يقال أنه عالم أو طالب علم، قال صلى الله عليه وسلم فهو في النار. فعلينا أن نخلص النية لله عز وجل، نحضر مجالس العلم لنتعلم، لنرفع الجهل عن أنفسنا، لنتعلم هذا الإسلام العظيم ونعمل بما نتعلم ونعلم الناس وندعو الناس إلى هذا الإسلام العظيم. أيضا من آداب العلم أو من النصائح، طالب العلم لابد أن يتدرج في طلب العلم، لابد أن يرجع إلى أهل العلم، يستشير العلماء. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للمبتدأ بالتفقه أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، يأخذه قليلا قليلا حسب ما يحتمله حفظه ويقرب من فهمه، فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا. فالتدرج في طلب العلم أمر مطلوب. هذه بعض النصائح لا بد منها. كذلك أيضا الدعاء من الله عز وجل للثبات على الإيمان وعلى طلب العلم، والحرص على المذاكرة، مذاكرة العلم. وهذه الأحاديث التي في هذا الدرس من بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وخلال التوقف 3 سنوات الماضية، توقف هذا الدرس في المسجد، كان الدرس مستمرا عن طريق البث، ولذلك انتهينا من الجزء الأول من هذا الكتاب، كتاب بلوغ المرام. والمعلوم أن الفقه قسمان، هو فقه العبادات وفقه المعاملات. فانتهينا من فقه العبادات ما يتعلق بالطهارة والصلاة والصيام والحج، وبدأنا قبل درسين فقط من خلال البث عن بعد في القسم الثاني، وهو ما يتعلق بالمعاملات. ولذلك نحن في بداية القسم الثاني، ونرجو إذا انتهينا من الكتاب أن نعيد مرة أخرى حتى نستدرك أو يستدرك من يحضر هذا الدرس ما فاته من دروس سابقة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى،
نعم، في كتابه، نعم، لحظة شوي، هنا درس اليوم هو الدرس 70 بعد 100 من دروس شرح بلوغ المرام وفي كتاب البيوع، والحديث العاشر من أحاديث كتاب البيوع لمن أراد أن معه الكتاب وأراد أن يتابع القراءة مع القارئ، هو الحديث العاشر من أحاديث كتاب البيوع. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البيوع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري وعند مسلم قال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء.
أحسنت. هذا حديث يتعلق بالشروط في البيع، وكتاب البيوع كتاب مهم لكل مسلم، وخاصة في أيامنا، وخاصة من يعمل بالتجارة لا بد أن يدرس كتاب البيوع ليعرف شروط البيع، وهكذا يعرف ما نهي عنه من البيوع، لأنه في الأزمان المتأخرة كثرت أنواع البيوع والتجارات، لا بد للمسلم أن يعرف الحكم الشرعي حتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل. هذا حديث أيضا في صحة الشروط المشروعة وبطلان الشروط المخالفة للشرع، لأن الأصل إذا تعامل اثنان ووضع بعض الشروط، الأصل أن هذه الشروط جائزة إلا إذا خالف شرط شرع الله عز وجل فهو باطل، قد يترتب عليه بطلان العقد، عقد المعاملة، عقد البيع، عقد الزواج وهكذا. لذلك لابد من العناية بمسألة الشروط، ولابد أن إذا اتفق شخصان على عقد من العقود ووضعوا شروطا، لابد أن يعرضوا هذه الشروط على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألوا أهل العلم إن كانت توافق الشرع أو تخالف، حتى لا يقعوا فيما حرم الله عز وجل. ومن الناس من لا يرجع إلى أهل العلم، فإذا وقع فيما حرم الله عز وجل الآن يرجع إلى أهل العلم لحل مشكلته، وهذا خطأ. الأول والأفضل والصحيح أنه يرجع من البداية إلى أهل العلم ويعرف هذه الشروط التي توافق أو تخالف. هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة. بريرة هي مولاة عائشة رضي الله عنها، بعد في هذه القصة بعد أن اعتقتها صارت مولاة لعائشة رضي الله عنها. جاءت بريرة وكانت أمة عند قوم، فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق، المكاتبة بين العبد وسيده، بين الأمة وسيدتها أو سيدها، المكاتبة، وهذه غير موجودة في أيامنا، لأن الإسلام حرر العبيد والرقيق والحمد لله. تقول: كاتبت أهلي على 9 أواق، يعني تدفع هذه 9 أوقيات لسيدها ويعتقها، تكون حرة في كل عام أوقية. فأعينيني، طلب من عائشة رضي الله عنها إعانتها في سداد هذه الأواقي. فقلت: إن أحب أهلك أن أعد أهلهم، إن أحب أهلك من جئت من عندهم أرادوا أن أشتريك منهم وأعتقك لوجه الله، إن أحب أهلك أن أعدها أعطيهم هذه 9 الأواقي ويكون ولاؤك لي، فعلت الآن. فذهبت بريرة إلى أهلها، رجعت إليهم أن عائشة رضي الله عنها ستدفع هذه 9 أواق ويكون ولاء لها، قالت لهم، فأبوا عليها، رفضوا، يريدون الولاء أيضا، يريدون 9 أواق ويريدون أيضا الولاء لهم. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا. قالت بريرة: إني عرضت ذلك عليهم على أهلي فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع ما قالت، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بقصتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف هذه القصة، عند عائشة فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، يقول لعائشة: اشتريها منهم واشترطي لهم الولاء بشرط أن يكون الولاء لي، هذا الشرط، فإنما الولاء لمن أعتق، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فعلت عائشة يعني اشترتها ووضعت الشرط أن الولاء لها رضي الله عنها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم هذه الأمة، فقام وخطب الناس فقال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا، ما بال رجال، لم يذكر هؤلاء، لم يذكر أسماءهم، لأنه أراد أن يعلم الناس الحكم الشرعي، ما بال رجال، ولا توجد هناك مصلحة لذكر هؤلاء الناس. أما إذا وجدت مصلحة لتحذير من شخص يثير الفتنة في بلاد المسلمين أو ينشر البدع والخرافات والضلال والانحراف، فهذا يذكر بحدود مصالح الشرع، بحدود المصالح والمفاسد والرجوع إلى أهل العلم. لكن هنا قال: ما بال رجال يشترطون، لم يذكرهم بالاسم، لأنه أراد أن يعلم الأمة صلى الله عليه وسلم، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني مخالفة لشرع الله، هنا ليست في كتاب الله يعني ليست في شرع الله. قال: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، باطل، الباطل ضد الصحيح، والباطل في لسان العرب الذاهب ضياعا وخسرا، أما في الاصطلاح الباطل ما لا يترتب آثار فعله عليه، هذا فعل باطل، هذا عقد باطل لا تترتب آثاره عليه. فإذا كان عقد بيع وهو باطل لا يترتب عليه انتقال الملكية أو حل الثمن المدفوع، غير صحيح لأنه باطل، فما لا يترتب عليه حكم شرعي أو آثار هذا العقد الذي بينهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق، يعني شرع الله تعالى وحكمه أولى بالاتباع من الشروط المخالفة للحق، وشرط الله أوثق أقوى وأشد إحكاما، فشرط الله عز وجل هو أحكم الشروط وأوثقها. هذا حديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما الولاء لمن أعتق، لمن أعتق هذا العبد يكون الولاء، ليس للمالك الأصلي. هذا حديث في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري كما قال الحافظ ابن حجر، وجاء عند مسلم قال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، اشتريها واعتقيها، هنا قال خذيها واشترطي، هذا لفظ البخاري، قال هنا اشتريها واعتقيها، فشرتها عائشة رضي الله عنها. حديث طويل فيه هذه القصة، وأهل العلم استنبطوا مسائل وأحكام من هذا الحديث في كتاب البيوع وفي غيره، لذلك البخاري رحمه الله كرر هذا الحديث في أكثر من موضع من الصحيح. حديث فيه مسائل، نذكر منها 7 مسائل. المسألة الأولى: دل الحديث على مشروعية مكاتبة الرقيق، وهذا كان في الزمن السابق، لا يوجد رقيق حسب علمنا، لأن مكاتبة الرقيق طريق إلى تخليصه من الرق، والإسلام جاء لمصلحة هذه البشرية. مسألة الثانية في الحديث: أن الكتابة يكون دينها مؤجلا، يحل قسطا قسطا، كما قالت بريرة رضي الله عنها: هنا كاتبت أهلي على 9 وق في كل عام أوقية، لمدة 9 سنوات في كل عام أوقية تعطيهم، قسطت هذا المبلغ في هذه المكاتبة. فالكتابة يكون دينها مؤجلا، وهذا من الأدلة على بيع التقسيط كما قال كثير من أهل العلم. مسألة ثالثة: دل الحديث على جواز بيع العبد المكاتب بشرط العتق. أنا لا أطيل في هذه المسائل لأن لا توجد في حياة الناس، لا يوجد عبيد ولا يوجد، لكن يكفي معرفة الحكم الشرعي من هذا الحديث، ما دام من هذا الحديث في الكتاب لا بد نشرحه ونعرف المسائل التي تتعلق به. إذن مسألة ثالثة: دل على جواز بيع العبد المكاتب بشرط العتق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر اشتراط العتق هنا، وإنما أنكر اشتراط الولاء، لأن بريرة كانت مكاتبة وباع أهلها على عائشة بثمن منقود لتعتقها. لذلك البخاري رحمه الله في صحيحه قال: قال باب بيع المكاتب إذا رضي، إذا رضي. المسألة الرابعة: الحديث دل على أن الولاء لمن أعتق، لا لمن باعه، لا لمن باعه. واشتراطه من قبل البائع باطل، لأن أهلها هم اللي اشترطوا، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، أبطل شرطهم، لأنه يخالف شرع الله عز وجل. مسألة خامسة: دل الحديث، وهذه مسألة مهمة جدا، دل الحديث على أن الشروط المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها شروط باطلة، شروط باطلة، وليس للمشترك أن يبيها ما حرمه الله عز وجل، ولا يحرم ما أباحه الله. قالوا كالذي استأجر أجيرا وشرط عليه أن لا يصلي وقت عمله. هذه شروط في واقع الناس وقد توجد في بعض البلاد، يؤجر هذا العامل ويقول بشرط إذا جاء وقت الصلاة لا تترك عملك لا تصلي. هذا شرط باطل لأنه يخالف شرع الله عز وجل الذي أمر بالصلاة في وقتها، أو يشترط على هذا الخادم أو على هذا السائق أن لا يصوم رمضان. تعمل عندي سائق أو خادم أو مزارع شرط أنك ما تصوم رمضان إذا جاء رمضان وهو مسلم، هذا شرط باطل لا يعتبر هذا الشرط. وهكذا أيضا أي شرط يخالف أو ينافي مقصود العقد نفسه، يعني يجعل هذا العقد ليس فيه منفعة، خاليا من المنفعة، فما فائدة هذا العقد إلا المنفعة. فإذا كان الشرط لا يعطي منفعة يجعل هذا الشرط يجعل العقد خالي من المنفعة، هذا وجوده كعدمه، لا يجوز الوفاء به. مثلا لو باعه سلعة بشرط أن لا يسلم أهله، باعه سيارة وقال شرط أنك ما تستلمها مني تبقى عندي السيارة، إذن ما الفائدة؟ ما الذي انتفع به الآن المشتري؟ سيارة عندك، فهذا شرط باطل أيضا. لماذا؟ لأنه لم تترتب عليه منفعة للمشتري. وهكذا فالشروط المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط باطلة. ورجعنا إلى أكثر عقود هذه الأيام التي بين الناس، لو عرضت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبين أنها باطلة. والأمثلة كثيرة في حياة الناس، فكل من علم عقدا يعرض هذا العقد وشروط هذا العقد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرف الشروط الموافقة لشرع الله يلتزم بها، ويعرف أيضا الشروط المخالفة لأنه يترتب عليها بطلان العقد. إذا بطل العقد بين الطرفين لا يترتب عليه آثار هذا العقد، لا تنتقل الملكية ولا يحل الثمن، وهكذا أيضا كل أثر لا يصح ولا يترتب على هذا العقد الباطل. فلا بد من مراجعة العقود بين الناس، وهناك في حياة الناس عقود كثيرة وخاصة في آخر الزمان، فلا بد من عرض هذه العقود وهذه الشروط على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف كما يقول ابن تيمية رحمه الله اتفق العلماء على تلقيه بالقبول، واتفقوا على أنه عام في الشروط في جميع العقود، ليس مخصوصا عند أحد منهم بالشروط في البيع فقط، بل من اشترط أيضا في الوقف أو العتق أو الهبة أو الزواج أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك من العقود، من اشترط شروطا تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه هذا الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله أيضا الضابط الشرعي الذي دل عليه النص أن كل شرط خالف حكم الله وكتابه فهو باطل، وما لم يخالف حكمه فهو لازم، لازم واجب الوفاء بهذا الشرط والالتزام به إذا كان لا يخالف شرع الله عز وجل. مسألة سادسة أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء لما قال لعائشة، دل على أنه صلى الله عليه وسلم أذن في البيع، وظاهره على شرط فاسد، كيف يأذن لهم في وقوع البيع بناء على شرط سيتم إبطاله؟ هذه مسألة قد لا ينتبه لها بعض الناس، وقد أيضا من كان عدوا للسنة أو عدوا للإسلام ممكن يدخل للطعن في الإسلام أو الطعن في السنة أو الطعن في الحديث الذي رواه البخاري من هذا الباب. قوله صلى الله عليه وسلم اشترط لهم الولاء، ظاهره أنه أذن في البيع على شرط فاسد. اشترط يعني البيع الآن أو المكاتبة بين بريرة وبين أهلها صحيحة رغم أن فيها شرط باطل، واضح؟ فظاهره هكذا، كيف يأذن لهم في وقوع البيع بناء على شرط سيتم إبطاله؟ سيتم إبطاله، لذلك أبطله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط. العلماء في هذا الجواب فيه مسلكان، الأول قالوا إبطال هذه اللفظة وأنها لم تثبت، بعضهم قالوا هذه اللفظة اشترط لهم الأولى غير ثابتة في الحديث، الحديث صحيح لكن هذه اللفظة لا تثبت. ليش؟ قالوا لأنه تفرد بها مالك عن هشام عن عروة، شيء يتعلق بالسند. لماذا قالوا هكذا؟ لأن قالوا وقع في بعض الروايات أن هذا اشترط له الولاء غير موجودة في بعض الروايات، جاءت في بعض الروايات فقط، هذا مسلك ضعيف. لماذا؟ لأن أكثر أهل العلم أثبتوا هذه اللفظة. لماذا؟ لأنها جاءت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم فهي ثابتة، هذا المسلك إذن مردود. الثاني قالوا وهو الصحيح أنهم قد علموا فساد الشرط، أهلها أهل بريرة علموا فساد الشرط. لماذا؟ لأن المحاورة قد طالت في مسألة بريرة، هي جاءت لعائشة أخبرتها عائشة، ذهبت إليهم، رجعت إلى عائشة مرة أخرى، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها، رجعت مرة أخرى إلى أهلها ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محاورة طويلة. علموا خلالها أو من خلال هذه المحاورة أن اشتراطهم الولاء لا يصلح، لذلك قالهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة اشترطي لهم الولاء إذا كان العقد صحيح، بعد ذلك صالحوا العقد وافقوهم على الشرط. فهذا هو الجواب، أنه لا يوجد إشكال هنا، وليس في ظاهر هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في البيع على شرط فاسد، لأنه وافقوا على الشرط، فالشرط صحيح أن الولاء لعائشة رضي الله عنها ليس لهم، فتم البيع بناء على صحة الشرط بعد أن وافقوا عليه. هذا هو الجواب عليه، وهذه ركزنا فيها لأن بعضكم من طلبة العلم قد يعرض له من بعض الناس هذه الشبهة يستطيع أن يرد عليهم. مسألة سابعة في الحديث، دل الحديث على جواز بيع التقسيط، لأن خلاف بين أهل العلم والجمهور على جواز بيع التقسيط، يعني يشتري بضاعة أو سيارة يقسط مدة شهر شهرين سنة سنتين ثلاث أكثر أقل، فالحديث دليل على جواز بيع التقسيط، يبيع بضاعة إلى أجل ويزيد في سعرها مقابل الأجل، هذا جائز في قول عامة أهل العلم، بل أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري على بالإجماع، قال الإجماع على جوازه بيع بضاعة إلى أجل يزيد في السعر، تريد هذه الآن بعشرة درهم وتريدها بالتقسيط 12 درهم، هذا جائز عند أكثر العلم، بل قال الحافظ ابن حجر أجمع العلماء على جوازه، الأدلة كثيرة على جوازه، منها هذا الحديث، منها هذا الحديث استدل به أهل العلم. يكفي من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباعوا ولا توهبوا ولا تورثوا، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان.
صححه ابن حبان رحمه الله. هذان حديثان أيضا في حكم بيع أمهات الأولاد، وأيضا يتعلق بالرقيق والإماء،
لذلك لا نطيل في تفصيل، يكفي ما يتعلق بألفاظ هذين الحديثين. والمسألة حكم بيع أمهات الأولاد، أمهات الأولاد يعني من الرقيق، من الإماء، من الإماء. حديثه ابن عمر الأول قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، هذا من موقوف على عمر رضي الله عنه، وهو اجتهاد منه، وهذا الاجتهاد وافق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، نهى عن بيع أمهات الأولاد، يعني السيد يقع على هذه الأمة ملك اليمين عنده فتحمل منه فتنجب ولدا، هذا الولد حر لكن هي بقيت أمة تسمى أم ولد، تسمى أم الولد، يجوز بيعها أم لا؟ قبل أن تنجب هذا الولد يجوز، قبل أن تنجب هذا الولد يجوز بيعها الأمة، يبيعها يجوز. لكن الآن المسألة إذا حملت من سيدها وأنجبت ولدا ذكرا أو أنثى، فالولد ذكر أنثى أبناء السيد هم أحرار، لكن الأم بقيت كذا، هي يجوز بيعها أم لا؟ في هذه المسألة هذين الحديثين. فعمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد، قال لا تباع ولا توهب هدية ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة، هكذا أفتى عمر رضي الله عنه. والحديث رواه مالك في الموطأ والبياقي، وأيضا ذكره أهل العلم لأنه حديث صحيح. حديث الذي بعده أيضا حديث جابر قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. إذن هذان حديثان ظاهرهما أنه فيه تعارض، والمسألة حكم بيع أمهات الأولاد. فنهي عمر رضي الله عنه دل على تحريم بيع أمهات الأولاد، ووافق عمر رضي الله عنه أيضا المهاجرون والأنصار أقروا على ذلك، وعمر عمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، قالوا لأن عمر رضي الله عنه لما رأى أنه التفريق بين الأمة وولدها إذا باعها فرق بينها وبين ولدها، فقالوا إن بيعهن تفريقا بينهن وبين أولادهن، تعريضا أيضا فيه تعريض لأولادهن الأحرار للاسترقاق والأذى إذا فرق أو ذهبت الأم. فرأى رضي الله عنه أن لا يبعنا بل يعتقنا، بل قال يعتقهن أولادهن بعد موت السيد. هذا هكذا قول عمر أخذ به جمهور أهل العلم، وبعضهم قال الإجماع، والظاهر أن الإجماع لا يثبت لأنه ورد من بعض الصحابة الخلاف. فجمهور أهل العلم قالوا لا يجوز بيع أمهات الأولاد، ومن أهل العلم قال بالجواز أخذا بقول جابر كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وهذا الحديث اختلف فيه لكنه صح إسناده الألباني رحمه الله في الصحيحة تحت حديث 2417، ودلت أيضا أدلة أخرى على صحته، صحة معناه. فوجد الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والقول الثاني دل على جواز بيع أمهات الأولاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك ويقرهم على ذلك، لذلك اختلف أهل العلم. والقول بجواز البيع فيه أيضا وجاهة، لماذا؟ لأنه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كنا نبيع سرارينا وأمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك وأقره. سبب الخلاف بين أهل العلم هو إثبات هذا الحديث، حديث جابر هل هو صحيح أم لا؟ فالذي ضعف هذا الحديث أخذ بقول عمر وفتوى عمر وموافقة الصحابة لعمر رضي الله عنه، فقال بعدم الجواز. وما دام أن المسألة هذه لا يترتب عليه شيء في أيامنا، فيبقى الخلاف موجود. ونعرف أنه هناك وجد الخلاف، الإمام الشوكاني رحمه الله قال الأحوط اجتناب البيع، لأن أقل أحوالي أن يكون من الأمور المشتبهة، هكذا قال. فالمسألة من الخلاف المشهور بين السلف، لكن لا يعني يترتب عليها أمر أو حكم، خاصة في أيامنا، لأن الأمر يتعلق ببيع الإماء. والوقت أدركنا، بقي أظن 5 دقائق أو 6 عن الأذان، نترك الإجابة على هذه الأسئلة لبداية الدرس القادم. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.